بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الإخوة، إن الشرك من الخطورة التي يجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، وذلك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر، فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقص عرى الإيمان عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك، وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل حين قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. مع أنه عليه السلام كسر الأصنام بيده، لكنه خشي من الفتنة. والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة، فهو بحاجة إلى أن يثبته الله على الحق. أيها الإخوة، معنا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حفظه الله تعالى وأجزل له المثوبة على حضوره، بعنوان: التحذير من الشرك وأحكام الجنائز. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه: الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها 7 الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله. السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع الكلمة هذا اليوم عن الدرس 17، وهو عن الشرك وأنواع المعاصي. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في هذا الحديث الشريف يحذرنا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من هذه 7 الموبقات. يحذرنا 7 موبقات، يعني مهلكات. سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا ثم تهلكه في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، أبلغ من قوله: لا تفعلوا، لأن معنى اجتنبوا يعني تباعدوا منها ولا تقربوا منها. اجتنبوا 7 الموبقات، هذه 7 الموبقات التي هي تهلك صاحبها وتوقعه في الإثم ثم توقعه في النار. أولها وأعظمها وأشدها وأغلظها الشرك بالله عز وجل. هذا هو أعظم الكبائر، وأعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جارك. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشرك هو أعظم الذنوب، أي الشرك الأكبر. وهذا الشرك إذا وقع فيه الإنسان فإن له أحكاما، من هذه الأحكام أن هذا الشرك لا يغفر. إذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك فإنه لا يغفره له، بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي فإنه إذا لقي ربه به فهو تحت المشيئة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الثاني أن هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويبطلها، والمعنى أنه إذا وقع لترك الشرك بطلت جميع أعماله، صلاة وصيام وزكاة وحج وجميع الأعمال تبطل ولا يستفيد منها إلا إذا تاب. إذا من الله عليه بالتوبة قبل الموت فإنه يحرزها وتبقى له أعماله السابقة، أما إذا مات على الردة والعياذ بالله فإن أعماله حابطة. قال الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كأصحاب الخالدون. الحكم الثالث أن الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله، يخرج من دائرة الإسلام فينتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، نعوذ بالله، يكون من أهل، يكون مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، يستتاب إتاب وإلا قتل، لا يبقى، فهو يخرج من ملة الإسلام. الحكم الرابع أنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يعني يحال إلى المحكمة الشرعية في الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله، ولا يبقى. وإذا كان حكم عليه بالردة فإنه يقتل وتبين زوجته منه ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا لا يرث منهم ولا يرثونه. ومن أحكام من وقع في الشرك الأكبر أنه إذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في السنة التاسعة من الهجرة ومعه مؤذنون يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات، ومنها: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذه أحكام من وقع في الشرك الأكبر، من وقع في الشرك الأكبر فإنه تحبط أعماله ويخرج من ملة الإسلام ولا يغفر له هذا الذنب إذا لقي ربه به، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبين زوجته منه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم عليه بالردة، نسأل الله السلامة والعافية، والجنة عليه حرام. هذه أحكام الشرك الأكبر. فجدير بالمسلم أن يعتني بمعرفة هذا الذنب العظيم، معرفة أنواعه ومعرفة حقيقته وحده ومعرفة الوسائل والذرائع الموصلة إليه حتى يحذرها وحتى لا يقع في شيء منها. وكما سمعنا ثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. المعنى أن من لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك، بخلاف الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أسلموا فإن خبر الشرك وعرفوه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه مرة أخرى. أما من بعدهم من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية قد يقع في الشرك وهو لا يظن أنه شرك. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي كسر الأصنام بيديه وعاد الناس كلهم قاطبة حتى أباه، ولما هاجر إلى مصر ولما ذهب إلى مصر ومعه زوجته وأخبر ملك الظالم في ذلك الوقت وأراد أن يأخذ زوجته وكشف الله له عنها، قال لزوجته: إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني، وأتي أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت ليس على وجه الأرض مؤمن غيره غيرهما، كان أول وحيدا ثم آمنت به زوجته، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الأصنام وهو قد كسرها بيده. قال الله تعالى عنه: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إبراهيم الخليل الذي قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقاطع الناس كلهم من أجل التوحيد وعاد المشركين في الله، يخاف، فكيف يأمن أحد بعده؟ وهذا الشرك يكون في الربوبية، ويكون في الألوهية، ويكون في الأسماء والصفات. يكون في الربوبية كان كشرك المعطلة وشرك الملاحدة الجاحدية، شرك فرعون. فرعون من أكثر خلق الله، أنكر الرب العظيم، قال: وما رب العالمين. وكذلك الملاحدة من الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد، من أكثر الناس، أكثر الناس الذين يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد. وكذلك الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، من أكثر خلق الله. وكذلك من عطل أسماء الرب وأوصافه. وكذلك من جعل مع الله إلها آخر من النصارى المثلثة والمجوس الذين يقولون بإلهين، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك المشركون الذين اشتقوا آلهة أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله، كاشتقاقهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنه من المنان. وكذلك المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. وكذلك من اعتقد من غلاة القبوريين أن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون وتجيب، يقول لها تصرف، تجيب من دعاها وتنصر من استنصر بها ولاذ بحماها، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذرهم أو يسألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكربات، كل هذا من الشرك الأكبر. من كان يدعو غير الله، يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأشجار والأحجار أو يدعو الشمس والقمر أو يدعو الجن أو يدعو الأصنام والأوثان أو يدعو أصحاب القبور، كل هؤلاء كفار نعوذ بالله، لأن من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه الله كافرا. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكذلك من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، أي ناقض من نواقض الإسلام، فإنه يكون كافرا، كما لو لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين، أو قال إنهم على حق، أو قال إنه يمكن التقارب بين الأديان، يمكن التقارب بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل هذه أديان سماوية يمكن أن تتقارب، من قال هذا فهو مرتد. لا بد أن تعتقد أن اليهود على باطل، على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والوثنية على دين باطل. من قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك إيمان إلا بشيئين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى كفر الطاغوت أن تنكر عبادة غير الله وتنفيها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه كفر. فمن أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة، من شاء صلى ومن شاء لا يصلي، الصلاة رياضة، اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي كفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أو أنكر الزكاة وجوب الزكاة، قال الزكاة ما هي واجبة ولو زكى. أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج، هذا كافر بإجماع المسلمين، يعني أمور معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من أنكر المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، كان ينكر تحريم الزنا، قال الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الربا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو قطيعة الرحم حلال، يكون كافر بإجماع المسلمين، لأن هذه أمور مجمع عليها. بخلاف من تعامل بالربا طاعة الهوى والشيطان، هذا مؤمن عاصي، هذا عاصي ناقص الإيمان مرتكب الكبيرة. لكن من قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل بالربا. وإذا تعامل بالربا وهو يعلم أن الربا حلال حرام، يعلم أن الربا حرام، لكن طاعة للهوى والشيطان غلبه وحب المال فتعامل بالربا، يكون هذا عاصي. وكذلك من فعل الزنا غلبته الشهوة المحرمة فعل الزنا ويعلم أن الزنا حرام عاصي، لكن إذا قال الزنا حلال هذا كافر. أو قال السرقة حلال يكفر، لكن إذا سرق طاعة للهوى والشيطان ويعلم أن السرقة حرام يكون هذا عاصي. أما من أنكر شيء غير معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الوضوء من لحم الإبل، هذا لا يكفر، يعني مثلا مختلف فيها بين أهل العلم. أو أنكر تحريم الدخان، قال الدخان ما هو بحرام، الدخان حرام لا شك فيه، لكن هناك شبهة لبعض الناس، بعض الناس هناك من يفتي في خارج هذه البلاد، هناك من يفتي بأن الدخان غير حرام، فعلى هذا يكون له شبهة ولا يكفر وإن كان الصواب أن الدخان حرام. لكن من قال الخمر حلال هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه ما في خلاف. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة، أو إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الحديث، وهي السبع الموبقات، أعظمها وأغلظها الشرك بالله. الثاني السحر، السحر هذا من السبع الموبقات، وهو نوع من الشرك، لأن السحر الذي السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. وفي اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وهو في الشرع في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين كافر، ساحر كافر. ولهذا جعله النبي يقول بعد الشرك، لأنه نوع منه، لأن الساحر لا بد أن يتصل بالشياطين. الساحر الذي يتصل بالشيطان لا بد أن يقع في الشرك، لأن هناك عقد، هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان الجني، وهذا العقد نتيجة الخدمة المتبادلة بين الساحر وبين الجن. فهذا العقد مقتضاه أنه لا بد أن يشرك الساحر، لا بد أن يقع في الشرك. يشترط الجني الشيطان على الساحر أن يكفر بالله أولا، إما يذبح له مثلا، أو يذبح له يتقرب إليه، أو يدعوه من دون الله، أو يطلب منه أن يبول على الرصحة أو يلطخه بالنجاسة أو يدوسه برجليه حتى يكفر بالله. وهناك بعد ذلك يخدمه الجني، يخدمه الجني بأن يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب لمطالبه، يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب له إذا أمره أن يلطي شخص اللطمة، يسرق له بعض الأشياء، خدمة متبادلة. فالجني يخدم الإنسي بأن يستجيب لمطالبه، والإنسي يخدم الجني بالشركيات التي يتقرب بها إليه. فإذا الشرك الساحر لا يقع في الكفر من جهتين، من جهة تقربه إلى الشيطان بما هو من خصائص الله، ومن جهة أخرى دعواه لعلم الغيب، ودعوة علم الغيب كفر. ولهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز أن السحر كفر، قال سبحانه في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وفي الحديث: ومن سحر فقد أشرك، وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. وذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم إلى أن الساحر كافر. قال أصحاب الإمام أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وسقي أشياء تضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب السحر، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحله كفر، وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. وهذا التفصيل هو لأن الشافعي رحمه الله يدخل في تعريف السحر السحر اللغوي، وإلا فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الساحر إذا كان يتصل بالشياطين ويتقرب إليهم بما يحبون أنه كافر بالإجماع، لكن بعض العلماء يدخل في السحر ما ليس منه كالشافعي رحمه الله، لأن هناك سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، كان يكون شخص يعالج الناس ولا يتصل بالشياطين، ويأتي بأنواع من الأذهان ومن الأصباغ يعالج بها الناس ويكتب عليهم ويأخذ أمواله، لأنه لم يجد حرفة فهو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يتصل بالشياطين، هذا لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل وإذا الناس كفر، فإن لم يستحله فإنه يكون مرتكب لكبيرة، لأن هذا ما اتصل بالشياطين ولا تقرب إليهم ولا ادعى عن الغيب. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر. الكبيرة الثالثة من الموبقات: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس هذه هي الكبيرة الثالثة، ومعناه هو أن يقتل نفسا وأن يلزق نفسا معصومة يقتلها بغير حق، وهذا يشمل المسلم والذمي، الكتابي اليهودي والنصراني الذي له ذمة وليس محاربا لنا، إذا قتله متعمدا فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. وهذا بخلاف قتل الخطأ، من قتل خطأ هذا ليس عليه ذنب، ولهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة وعليه الدية، والدية ليست عليه وإنما هي على العاقلة، بخلاف المتعبد. المتعبد هو الذي يقتل يقصد قتل الشخص، وهناك شبه العبد، شبه العبد والذي يقتل يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل، كان يضربه بعصا يقصد الضرب لكن لا يقصد القتل فيموت من هذا الضرب، هذا يسمى شبه عبد. أما من أراد قتله يسمى عبد. أما الخطأ هو الذي لا يريد الفعل من الأساس، مثل إنسان يرمي صيدا فأصابت إنسان، ومثل إنسان دهس بسيارة شخص من غير قصد، هذا قتل خطأ لا يدخل في هذا. وإذا قتل الإنسان متعمدا فإن عليه ثلاثة حقوق يطالب بها: حق لله، وحق للمقتول القتيل، وحق لأولياء القتيل، يطالب بهذه الحقوق كلها، إن لم يؤدها في الدنيا أدها يوم القيامة. الحق الأول حق أولياء القتيل، وذلك أنه يجب عليه إذا أراد أن يتوب أن يسلم نفسه، إذا أراد أن يتوب يجب عليه أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، وأولياء القتيل هم بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا منه الدية صلحوا معه على الدية، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا. فإذا سلم نفسه إليهم سقط حقهم، بقي حق الله. فإذا تاب توبة النصوح فيما بينه وبين الله عز وجل بأن عزم بأن ندم على ما مضى وأقلع على المعصية وعزم على عدم العودة إليها سقط حق الله وبقي حق القتيل. فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل وتاب فيما بينه وبين الله بقي حق القتيل، فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجر العظيم فيرضى عنه فيسقط حقه. وهو من الكبائر العظيمة، وفي الحديث لا يزل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قد توعد الله قاتل بوعيد شديد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لزوال الدنيا باسرها اهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى يقول: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الكبيرة الرابعة: أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون البلوغ، قالوا له يتيم. إذا فقد أباه وهو دون البلوغ يسمى يتيم. وإذا واليتيم إذا ورث أباه فإن من المعلوم أن اليتيم لا يستطيع أن يتصرف، سيكون هناك ولي يتولى ماله، وإذا تولى ماله فإن عليه أن ينمي هذا المال ويجنبه الأخطاء، ليس له أن يضع ماله في شيء يكون فيه خطر. وذكر العلماء من أمثلة ذلك أن يجعل المال يكون في سفينة خشية أن تغرق فيضيع هذا المال أو في شيء فيه خطورة، إنما ينميه بشيء يغلب على الظن أنه مضمون حتى لا يضيع مال اليتيم. فإذا أكل ماله ولم ينميه فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد إتلاف ماله وأخذه بأي نوع من أنواع التصرفات، يتصرف فيه بغير حق. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، وإلا فلو أنفق في غير الأكل، أنفق في مصالحه، في سيارته، في بيته، في تجارته، أضاع ماله أو أضاعه في أي نوع من أنواع الإضاعة فإنه يشمله الوعيد الشديد. الكبيرة الخامسة: أكل الربا. الربا في اللغة زيادة، والربا من أعظم الجرائم وأقبح الكبائر. والله تعالى توعد المرابين بأنهم يبعثون يوم القيامة كالمجانين. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد، ما توعد الله عليه أحدا من العصاة مثل هذا الوعيد الشديد. توعده الله بحربه وحرب رسوله: فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من حارب الله ورسوله فهو هالك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم من الربا فخذوا رأس المال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى يسر. إذا كان معسر ينظر، اصبر عليه، انتظر حتى يسر الله له السداد والوفاء، ولا تزيد عليه في الدين. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء. نسأل الله السلامة والعافية. والربا أنواع كثيرة وزيادة، من الربا يقرضه ويزيده، يقرضه بفائدة ربوية، هذا حرام بإجماع المسلمين، وهو ربا الجاهلية. إذا حل الدين قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي. فإذا لم يقضه زاده هذا في الدين وزاده هذا في الأجر، حتى يتضاعف الدين أضعاف مضاعفة. والتولي يوم الزحف هذا هو الكبيرة الثالثة. تولي يوم الزحف يعني الفرار من الصف حينما يلتقي صف المؤمنين وصف الكفار في المعركة، المعركة الحربية بين المؤمنين وبين الكفار، يكون صف للمؤمنين وصف للكفار. فإذا وقف في الصف فر وخذل إخوانه المسلمين، إذا فعل ذلك فهو مرتكب لهذه الجريمة عليه الوعيد الشديد. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والمؤاداة إلا لأنه خذل إخوانه المسلمين. وإذا وقف في الصف صار الجهاد عليه، صار القتال والجهاد فرض عليه في هذه الحالة. قبل ذلك ليس بفرض سنة، لكن إذا وقف في الصف صار فرضا. ليس لك أن تفر ولا تخذل إخوانك المسلمين. واستثنى الله حالتين، قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا لا بأس، يعني ذهبت من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين لا بأس، هذا المتحيز. والمتحرف هو الذي ينحرف يرجع يوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى، كان يكون العدو في حصن فيوهمه أنه فر، فإذا خرج عدو من حصنه كر عليه فقاتله، هذا لا بأس مستثنى. وإلا فمن فر لغير هاتين الحالتين فهو مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. السابعة كبيرة السابعة: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف يعني الربي، الربي بالفاحشة، يربي امرأة محصنة وهي العفيفة الحرة، يرميها بالزنا، يقول: يا زانية، تكون حرة عفيفة مسلمة غافلة لا يخطر الفاحشة ببالها. فإذا كانت امرأة مؤمنة حرة مسلمة عفيفة لا يخطر الفاحشة على بالها ثم يرميها بالزنا، هذا عليه وعد الشيء. ومثله الرجل، لو قذف رجلا مسلما مؤمنا حرا عفيفا لا تخطر الفاحشة بباله وقال: يا زاني، أو قال: يا لوطي، والعياذ بالله، فإنه مرتكب لهذه الجريمة العظيمة السبع الموبقات. كذلك أيضا من الكبائر، من الكبائر الأخرى عقوق الوالدين، ولم تذكر في هذه السبع الموبقات، ليس المقصود الحديث الحصر، وإنما هذه ذكر بيّن نبيه هذه الكبائر العظيمة. وهناك كبائر أخرى ليست محصورة في هذه السبع، ولهذا لما سئل ابن عباس الكبائر هل هي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وفي نظر إلى السبعمائة أقرب، ليس لها حق. كل ما الصواب الكبيرة، كل ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي إيمان أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا هو أرجح ما قيل الكبيرة. كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان، هذه الكبيرة. عقوق الوالدين معناه العقوق القطيعة، قطيعة الوالدين. الوالدان هما سبب في وجودك أيها الإنسان، فيجب عليك أن تبرهما. ولو أحسن إليك إنسان من بعيد لكان من المروءة أن ترد الإحسان إليه، فكيف بوالديك اللذين هما السبب في وجودك واللذان لم يزالا يربيانك ويعملان لإصلاحك وإصلاح حالك وتوجيهك وإرشادك والنفقة عليك والشفقة عليك. ولهذا وصى الله تعالى بالوالدين وقرن حقهما بحق في كثير من الآيات، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: ووصى الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر، وفي الحديث هذا في الجنة قاطع رحم. والرحم هم القرابة، هو قرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، وأعلى الرحم وأقرب الرحم الأبوان الأم والأب، وأعظمهما حقا الأب، ولهذا سوى النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي لفظ أنه سئل من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أباك، ثم أدراك ما أدراك. فالرحم أعظمهما الأم، الأم والأب، ثم الأبناء والبنات، ثم الأجداد والأجداء، الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم أبنائهم أبناء الإخوة الأشقاء والأخوات، وأبناء الإخوة والأخوات لأب، وأبناء الإخوة والأخوات لأم، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم الأعمام لأم، ثم أبنائهم، وكذلك الأخوال والخالات والعمات وأبنائهم الأقرب الأقرب، كل هؤلاء من أبناء الرحم. فلا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه. والصلة تختلف باختلاف أحواله، تكون الصلة بالمال، بالهدية، بالإحسان إلى من الإنفاق على من يحتاج إلى الإنفاق، وبالسلام وإبلاغ السلام، وبالهاتف، طرق متعددة بين فترة وأخرى. فالقاطع عليه الوعيد الشديد، وشهادة الزور أيضا هذه من الكبائر العظيمة. والله تعالى قرب شهادة الزور بالأوثان، قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر قول الزور، قال: ألا وربكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. قول الزور، الزور هو الباطل، هو أن يشهد بغير علم، أن يشهد بغير علم، يشهد أن فلان له على فلان مال وهو لا يعلم، أو يشهد أن فلان يطلب فلانا كذا، أو يشهد أن فلان قد أدى ما عليه وهو كاذب وهو لا يعلم ذلك. وحتى في غير الأموال يشهد أن فلان ابن لفلان، أو يشهد أن فلان من القبيلة الفلانية، أو يشهد أن فلان زوجة لفلان وهو لا يعلم، كل هذا من الباطل ولا يجوز. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أراد أن يشهد: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فشهد أو دع. والحديث فيه ضعف. كذلك الأيمان كاذبة، الأيمان كاذبة، ولا سيما إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم عليه الوعيد الشديد. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وإذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم فليس له أن يحلف بالله إلا وهو صادق. فقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، من حفظ اليمين ألا يحلف إلا وهو صادق، ومن حفظ اليمين ألا يكثر من الحلف. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا وهو صادق، وينبغي الإنسان أن يوقر اليمين بالله لا يكثر من الحلف، وإذا حلف فلا يحلف إلا وهو صادق، ولا يحلف أيضا بغير الله، لأن الحلف بغير الله من الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر إلا أن الشرك أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر. فالأيمان الكاذبة محرمة، لا يجوز الإنسان أن يحلف يمينا كاذبة ولو كان يزعم أنه لا يضر أحد. بعض الناس يزعم أنه لا يضر أحد، لا. وإذا كان في البيع والشراء أيضا كذلك عليه الوعيد الشديد، إذا كان ينسق سلعة ويدرجها بالحلف الكاذب عليه الوعيد الشديد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يدرج السلعة باليمين: والله ما بعت إلا بكذا، والله ما شرت إلا بكذا، والله ما دخلت علينا إلا بكذا، وهكذا يدرجها ولو كان صادقا. لا ينبغي أن يجعل الله بضاعته. ولهذا قال ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وشيبط زاني والمسكر إزارة والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، فجعل المنفق سلعته بالحديث الكاذب من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. والمدار بما أعطى، المسكر إزارة والمدار بما أعطى والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا هو صادق، وإذا اقتطع بها ما لم يكن مسلم صار الإثم أشد وأعظم. كذلك إذا الجار، قضية الجار أيضا من المعاصي ومن الكبائر. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي جاره ومن لا يحسن إلى جاره. وفي الحديث يقول النبي في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأذية الجار من الكبائر، والجار له حق عليك حتى ولو كان غير مسلم، له حق الجوار، وإذا كان مسلما له حق، حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان قريبا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والواجب على الإنسان أن يكف أذى الجاره، والأذى متنوع، يكف أذاك عن جارك وتمنع الضرر بأي نوع من أنواعه. من الأذى كون الإنسان يؤذي جيرانه بالأصوات، الأصوات المزعجة، أصوات المذياع أو التلفاز، أو أولاده يؤذونه بأصوات مزعجة، أو يلعبون الكرة وتسقط عليهم وتؤذيهم، أو بأصوات أولاده الكرة، أو كذلك بإخراج القبابة وجعلها عند بابه، أو مياه تؤذيه. كل هذا من أنواع الأذى. أو يطلع عليه على جاره من السطح أو من شباك، هذا من أنواع الأذى. أو أولاده، يسلط أولاده عليه، أو خادمة أو خادمته، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. ينبغي للإنسان أن يكف أذى عن جاره، وأن يحسن إلى جاره بالكلام الطيب وبالهدية وما أشبه ذلك. أما الأذية فإنها حرام، وظاهر الحديث أنه أنها من الكبائر، لأن نفى الإيمان عمن أذى جاره، وهذا نفي للكمال، وهذا يدل على أنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. مؤذي جاره ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال بل لا يعمل جاره بواعقه. وبواعقه يعني غوائله وشره. الذي لا يعمل جاره شره فهذا منفي عنه الإيمان، وضعيف الإيمان، وناقص الإيمان. أما ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه المحرمات الثلاث التي حرمات الثلاث، وهي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذه حقوق الناس، وهو مبنية حقوق الناس مبنية على المشاحة. والواجب على المسلم أن لا يظلم أخاه، لا في دمه ولا في ماله ولا في أرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أعظم موقف وأعظم مجمع في الحج في عرفة، هو وقفه بعرفة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم مقدمة لبيان أهمية هذه الحرمات الثلاث وعظم شأنها، وذلك في خطبته يوم النحر، لأنه خطب الناس بعرفة، وخطب الناس يوم البحر النحر، وخطب الناس في اليوم الحادي عشر، كلها في الحج، يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم النحر ويوم الحادي عشر. وقال في خطبته يوم النحر، قال أي يوم هذا؟ قال أي أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: نعم. قال: أي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم ما أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فجعل أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليه يستشهد الله عليه: اللهم اشهد، اللهم اشهد، أنه بلغ عليه الصلاة. فالدماء والأموال والأعراض حرام، كما اجتمعت هذه الحرمة الثلاث، كما أن يوم النحر يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام، يوم الحرام وهو يوم النحر، في شهر حرام في شهر الحجة في بلد حرام وهي مكة. ودماء الناس أمرها عظيم، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه جسد أخيه بالقتل أو بقطع العضو أو جرح الجسد أو كسر العظم أو حتى ترويعه وهز السلاح في وجهه. وكذلك أيضا المال، المال قرين الروح وشقيق الروح، والإنسان يحب المال، فليس للإنسان أن يعتدي على أخيه ويأخذ ماله بغير حق. يقول لا، لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو إخفاء الدين والحق أو غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك أيضا لا يجوز أن يعتدي على عرض أخيه بالغيبة والنميمة التي وهما فاكهة كثير من الناس المجالس. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. كان يقول: فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فيه كذا، ولو كان فيه ما تقول. سوي النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا تتكلم فيه سواء كان هذا الشيء فيه أو ليس فيه. إن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. لا تتكلم في غيبته، انصح، قدم له النصيحة. والله تعالى جعل الغيبة كمن أكل لحم أخيه وهو ميت. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكتمتموه. واستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مصلحة، ما ورد الشرع باستثناءه، كان كالمظلوم الذي يضرب حقه لا بأس، أو المستفتي الذي يستفتي وما أشبه ذلك. هذا يستثنى في أمور، في مسائل معدودة دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم. وكذلك أيضا كذلك الاعتداء على من الاعتداء على أرض الإنسان كان يسخر منه، يسخر أو يهزأ يعيبه أو يذمه أو يلبزه أو يهمزه بلسانه أو بإشارة عينه أو غير ذلك. والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل الكلام من شخص إلى شخص حتى يفسد بين الرجل، بين الشخص وابنه، أو بين الابن وأبيه، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الأخ وأخيه، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين القرية والقرية، أو بين الدولة والدولة. ينقل الكلام من هؤلاء إلى هؤلاء ليفسد بينهم، هذه النميمة. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نبار، وهو ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الإخوة، إن الشرك من الخطورة التي يجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، وذلك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر، فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقص عرى الإيمان عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك، وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل حين قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. مع أنه عليه السلام كسر الأصنام بيده، لكنه خشي من الفتنة. والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة، فهو بحاجة إلى أن يثبته الله على الحق. أيها الإخوة، معنا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حفظه الله تعالى، وأجزل له المثوبة على حضوره بعنوان: التحذير من الشرك وأحكام الجنائز. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه: الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله. السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع الكلمة هذا اليوم عن الدرس 17، وهو عن الشرك وأنواع المعاصي. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في هذا الحديث الشريف يحذرنا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من السبع الموبقات، من هذه السبع الموبقات. يحذرنا سبعا موبقات، يعني مهلكات. سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا ثم تهلكه في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، أبلغ من قوله: لا تفعلوا، لأن معنى اجتنبوا يعني تباعدوا، تباعدوا منها ولا تقربوا منها. اجتنبوا السبع الموبقات، هذه السبع الموبقات التي هي تهلك صاحبها وتوقعه في الإثم ثم توقعه في النار. أولها وأعظمها وأشدها وأغلظها الشرك بالله عز وجل. هذا هو أعظم الكبائر، وأعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أيهم قال أنت زانية بحلية جارك، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشرك هو أعظم الذنوب، أي الشرك الأكبر، وهذا الشرك إذا وقع فيه الإنسان فإن له أحكاما، من هذه الأحكام أن هذا الشرك لا يغفر، إذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك فإنه لا يغفره له، بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي فإنه إذا لقي ربه به فهو تحت المشيئة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الثاني أن هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويبطلها، والمعنى أنه إذا وقع لترك الشرك بطلت جميع أعماله، صلاة وصيام وزكاة وحج وجميع الأعمال تبطل ولا يستفيد منها إلا إذا تاب، إذا من الله عليه بالتوبة قبل الموت فإنه يحرزها وتبقى له أعماله السابقة، أما إذا مات على الردة والعياذ بالله فإن أعماله حافظة. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كأصحاب خالدون. الحكم الثالث أن الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله، يخرج من دائرة الإسلام فينتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، نعوذ بالله، يكون من أهل، يكون مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، يستتاب فإتاب وإلا قتل، لا يبقى، فهو يخرج من ملة الإسلام. الحكم الرابع أنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يعني يحال إلى المحكمة الشرعية في الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله، ولا يبقى. وإذا كان حكم عليه بالردة فإنه يقتل وتبين زوجته منه ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا لا يرث منهم ولا يرثونه. ومن أحكام من وقع في الشرك الأكبر أنه إذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في السنة التاسعة من الهجرة ومعه مؤذنون يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات، ومنها: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذه أحكام من وقع في الشرك الأكبر، من وقع في الشرك الأكبر فإنه تحبط أعماله ويخرج من ملة الإسلام ولا يغفر له هذا الذنب إذا لقي ربه به، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبين زوجته منه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم عليه بالردة، نسأل الله السلامة والعافية، والجنة عليه حرام. هذه أحكام الشرك الأكبر. فجدير بمسلم أن يعتني بمعرفة هذا الذنب العظيم، معرفة أنواعه ومعرفة حقيقته وحده ومعرفة الوسائل والذرائع الموصلة إليه حتى يحذرها وحتى لا يقع في شيء منها. وكما سمعنا ثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. المعنى أن من لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك، بخلاف الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أسلموا فإنهم خبروا الشرك وعرفوه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه مرة أخرى. أما من بعدهم من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية قد يقع في الشرك وهو لا يظن أنه شرك. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي كسر الأصنام بيديه وعاد الناس كلهم قاطبة حتى أباه، ولما هاجر إلى مصر ولما ذهب إلى مصر ومعه زوجته وأخبر ملك الظالم في ذلك الوقت وأراد أن يأخذ زوجته وكشف الله له عنها قال لزوجته إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني وأنت أختي في الإسلام فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت ليس على وجه الأرض مؤمن غيره غيرهما، كان أول وحيدا ثم آمنت به زوجته ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الأصنام وهو قد كسرها بيده. قال الله تعالى عنه واجلب لي وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كان إبراهيم الخليل الذي قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقاطع الناس كلهم من أجل التوحيد وعاد المشركين في الله يخاف، فكيف يأمن أحد بعده؟ وهذا الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات. يكون في الربوبية كان كشرك المعطلة وشرك الملاحدة الجاحدية، شرك فرعون. فرعون من أكثر خلق الله، أنكر الرب العظيم قال وما رب العالمين. وكذلك الملاحدة من الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد من أكثر الناس الذين يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد. وكذلك الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم من أكثر خلق الله. وكذلك من عطل أسماء الرب وأوصافه. وكذلك من جعل مع الله إلها آخر من النصارى المثلثة والمجوس الذين يقولون بإلهين، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك المشركون الذين اشتقوا آلهة أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله كاشتقاقهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنه من المنان. وكذلك المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. وكذلك من اعتقد من غلاة القبوريين أن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون وتجيب، يقول لها تصرف تجيب من دعاها وتنصر من استنصر بها ولاذ بحماها، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذرهم أو يسألهم قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات، كل هذا من الشرك الأكبر. من كان يدعو غير الله، يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأشجار والأحجار أو يدعو الشمس والقمر أو يدعو الجن أو يدعو الأصنام والأوثان أو يدعو أصحاب القبور، كل هؤلاء كفار نعوذ بالله، لأن من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه الله كافرا. وقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكذلك من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، أي ناقض من نواقض الإسلام، فإنه يكون كافرا، كما لو لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو قال إنهم على حق أو قال إنه يمكن التقارب بين الأديان، يمكن التقارب بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل هذه أديان سماوية يمكن أن تتقارب، من قال هذا فهو مرتد. لا بد أن تعتقد أن اليهود على باطل، على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والوثنية على دين باطل. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك إيمان إلا بشيئين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى كفر الطاغوت أن تنكر عبادة غير الله وتنفيها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه كفر. فمن أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة، من شاء صلى ومن شاء لا يصلي، الصلاة رياضة، اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي كفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أو أنكر الزكاة وجوب الزكاة، قال الزكاة ما هي واجبة ولو زكى. أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج، هذا كافر بإجماع المسلمين، يعني أمور معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من أنكر المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة، كان ينكر تحريم الزنا، قال الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الربا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو قطيعة الرحم حلال، يكون كافر بإجماع المسلمين، لأن هذه أمور مجمع عليها. بخلاف من تعامل بالربا طاعة الهوى والشيطان، هذا مو من عاصي، هذا عاصي ناقص الإيمان مرتكب الكبيرة. لكن من قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل بالربا، وإذا تعامل بالربا وهو يعلم أن الربا حلال حرام، يعلم أن الربا حرام لكن طاعة للهوى والشيطان غلبه وحب المال فتعامل بالربا، يكون هذا عاصي. وكذلك من فعل الزنا غلبته الشهوة المحرمة فعل الزنا ويعلم أن الزنا حرام عاصي، لكن إذا قال الزنا حلال هذا كافر. أو قال السرقة حلال يكفر، لكن إذا سرق طاعة للهوى والشيطان ويعلم أن السرقة حرام يكون هذا عاصي. أما من أنكر شيء غير معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الوضوء من لحم الإبل، هذا لا يكفر، يعني مثلا مختلف فيها بين أهل العلم. أو أنكر تحريم الدخان، قال الدخان ما هو بحرام، الدخان حرام لا شك فيه، لكن هناك شبهة لبعض الناس، بعض الناس هناك من يفتي في خارج هذه البلاد، هناك من يفتي بأن الدخان غير حرام، فعلى هذا يكون له شبهة ولا يكفر، وإن كان الصواب أن الدخان حرام، لكن من قال الخمر حلال هذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه ما في خلاف. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة أو إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الحديث، وهي السبع الموبقات، أعظمها وأغلظها الشرك بالله، الثاني السحر. السحر هذا من السبع الموبقات، وهو نوع من الشرك، لأن السحر الذي السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. هو في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، هو في الشرع في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين كافر، ساحر كافر، ولهذا جعله النبي يقول بعد الشرك، لأنه نوع منه، لأن الساحر لا بد أن يتصل بالشياطين. الساحر الذي يتصل بالشيطان لا بد أن يقع في الشرك، لأن هناك عقد، هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان الجني، وهذا العقد نتيجة الخدمة المتبادلة بين الساحر وبين الجني، فهذا العقد مقتضاه أنه لا بد أن يشرك الساحر، لا بد أن يقع في الشرك. يشترط الجني الشيطان على الساحر أن يكفر بالله أولا، إما يذبح له مثلا أو يذبح له يتقرب إليه أو يدعوه من دون الله، أو يطلب منه أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يدوسه برجليه حتى يكفر بالله. وهناك بعد ذلك يخدمه الجني، يخدمه الجني بأن يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب لمطالبه، يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب له إذا أمره أن يلطخ شخص اللطمة، يسرق له بعض الأشياء خذ بها متبادلة. فالجني يخدم الإنسي بأن يستجيب لمطالبه، والإنسي يخدم الجني بالشركيات التي يتقرب بها إليه. فإذا الشرك الساحر لا يقع في الكفر من جهتين، من جهة تقربه إلى الشيطان بما هو من خصائص الله، ومن جهة أخرى دعواه لعلم الغيب، ودعوة علم الغيب كفر. ولهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز أن السحر كفر، قال سبحانه في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وفي الحديث: ومن سحر فقد أشرك، وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. وذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم إلى أن الساحر كافر. قال أصحاب الإمام أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وسقي أشياء تضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب السحر، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحله كفر، وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. وهذا التفصيل هو لأن الشافعي رحمه الله يدخل في تعريف السحر السحر اللغوي، وإلا فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الساحر إذا كان يتصل بالشياطين ويتقرب إليهم بما يحبون أنه كافر بالإجماع، لكن بعض العلماء يدخل في السحر ما ليس منه كالشافعي رحمه الله، لأن هناك سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، كان يكون شخص يعالج الناس وهو لا يتصل بالشياطين، ويأتي بأنواع من الأذهان ومن الأصباغ يعالج بها الناس ويكتب عليهم ويأخذ أمواله، لأنه لم يجد حرفة فهو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يتصل بالشياطين، هذا لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل، وإذا الناس كفر، فإن لم يستحله فإنه يكون مرتكب لكبيرة، لأن هذا ما اتصل بالشياطين ولا تقرب إليهم ولا ادعى الغيب. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر. الكبيرة الثالثة من الموبقات: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس هذه هي الكبيرة الثالثة، ومعناه هو أن يقتل نفسا وأن يزهق نفسا معصومة يقتلها بغير حق، وهذا يشمل المسلم والذمي، الكتابي اليهودي والنصراني الذي له ذمة وليس محاربا لنا، إذا قتله متعمدا فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. وهذا بخلاف قتل الخطأ، من قتل خطأ هذا ليس عليه ذنب، ولهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة وعليه الدية، والدية ليست عليه وإنما هي على العاقلة، بخلاف المتعبد. المتعبد هو الذي يقتل يقصد قتل الشخص، وهناك شبه العبد، شبه العبد والذي يقتل يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل، كان يضربه بعصا يقصد الضرب لكن لا يقصد القتل فيموت من هذا الضرب، هذا يسمى شبه عبد. أما من أراد قتله يسمى عبد. أما الخطأ هو الذي لا يريد الفعل من الأساس، مثل إنسان يرمي صيدا فأصابت إنسان، ومثل إنسان دهس بسيارة شخص من غير قصد، هذا قتل الخطأ لا يدخل فيها. وإذا قتل الإنسان متعمدا فإن عليه ثلاثة حقوق يطالب بها: حق لله، وحق للمقتول القتيل، وحق لأولياء القتيل، يطالب بهذه الحقوق كلها، إن لم يؤديها في الدنيا أدها يوم القيامة. الحق الأول حق أولياء القتيل، وذلك أنه يجب عليه إذا أراد أن يتوب أن يسلم نفسه، إذا أراد أن يتوب يجب عليه أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، وأولياء القتيل هم بالخيار، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا منه الدية صلحوا معه على الدية، وإن شاءوا عفوا عنه مجانا. فإذا سلم نفسه إليهم سقط حقهم، بقي حق الله. فإذا تاب توبة النصوح فيما بينه وبين الله عز وجل بأن عزم لأن ندم على ما مضى وأقلع على المعصية وعزم على عدم العودة إليها سقط حق الله وبقي حق القتيل. فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل وتاب فيما بينه وبين الله بقي حق القتيل، فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجر العظيم فيرضى عنه فيسقط حقه. وهو من الكبائر العظيمة، وفي الحديث لا يزل الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، قد توعد الله قاتل بوعيد شديد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. والله تعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الكبيرة الرابعة: أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون البلوغ، قالوا له يتيم. إذا فقد أباه وهو دون البلوغ يسمى يتيم. وإذا واليتيم إذا ورث أباه فإن من المعلوم أن اليتيم لا يستطيع أن يتصرف، سيكون هناك ولي يتولى ماله، وإذا تولى ماله فإن عليه أن ينمي هذا المال ويجنبه الأخطاء، ليس له أن يضع ماله في شيء يكون فيه خطر. وذكر العلماء من أمثلة ذلك أن يجعل المال يكون في سفينة خشية أن تغرق فيضيع هذا المال، أو في شيء فيه خطورة، إنما ينبيه بشيء يغلب على الظن أنه مضمون حتى لا يضيع مال اليتيم. فإذا أكل ماله ولم ينبيه فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد إتلاف ماله وأخذه بأي نوع من أنواع التصرفات، يتصرف فيه بغير حق. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، وإلا فلو أنفق في غير الأكل، أنفق في مصالحه، في سيارته، في بيته، في تجارته، أضاع ماله أو أضاعه في أي نوع من أنواع الإضاعة فإنه يشمله الوعيد الشديد. الكبيرة الخامسة: أكل الربا. الربا في اللغة زيادة، والربا من أعظم الجرائم وأقبح الكبائر. والله تعالى توعد المرابين بأنهم يبعثون يوم القيامة كالمجانين، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد، ما توعد الله عليه أحدا من العصاة مثل هذا الوعيد الشديد. توعده الله بحربه وحرب رسوله: فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من حارب الله ورسوله فهو هالك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم من الربا فخذوا رأس المال، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى يسر، إذا كان معسر ينظر، اصبر عليه، انتظر حتى ييسر الله له، حتى ييسر الله له السداد والوفاء، ولا تزيد عليه في الدين. وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء، نسأل الله السلامة والعافية. والربا أنواع كثيرة وزيادة، من الربا يقرضه ويزيده، يقرضه بفائدة ربوية، هذا حرام بإجماع المسلمين، وهو ربا الجاهلية. إذا حل الدين قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا لم تقضه زاده هذا في الدين وزاده هذا في الأجر حتى يتضاعف الدين أضعافا مضاعفة. والتولي يوم الزحف هذا هو الكبيرة السادسة. تولي يوم الزحف يعني الفرار من الصف حينما يلتقي صف المؤمنين وصف الكفار في المعركة الحربية بين المؤمنين وبين الكفار، يكون هناك صف للمؤمنين وصف للكفار، فإذا وقف في الصف فر وخذل إخوانه المسلمين، إذا فعل ذلك فهو مرتكب لهذه الجريمة عليه الوعيد الشديد. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وبأواه جهنم وبئس المصير. وذاك إلا لأنه خذل إخوانه المسلمين. وإذا وقف في الصف صار الجهاد عليه، صار القتال والجهاد فرض عليه في هذه الحالة، قبل ذلك ليس بفرض سنة، لكن إذا وقف في الصف صار فرضا، ليس لك أن تفر ولا تخذل إخوانك المسلمين. واستثنى الله حالتين، قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا لا بأس، يعني ذهبت من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين لا بأس، هذا المتحيز. والمتحرف هو الذي ينحرف يرجع يوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى، كان يكون العدو في حصن فيوهمه أنه فر، فإذا خرج عدو من حصنه كر عليه فقاتله، هذا لا بأس مستثنى. وإلا فمن فر لغير هاتين الحالتين فهو مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. السابعة كبيرة السابعة: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف يعني الربي، الربي بالفاحشة، يربي امرأة محصنة وهي العفيفة الحرة، يرميها بالزنا، يقول: يا زانية، تكون حرة عفيفة مسلمة غافلة لا يخطر الفاحشة ببالها. فإذا كانت امرأة مؤمنة حرة مسلمة عفيفة لا يخطر البال الفاحشة على بالها ثم يرميها بالزنا، هذا عليه الوعيد الشديد. ومثله الرجل، لو قذف رجلا مسلما مؤمنا حرا عفيفا لا تخطر الفاحشة بباله وقال: يا زاني، أو قال: يا لوطي، والعياذ بالله، فإنه مرتكب لهذه الجريمة العظيمة السبع الموبقات. كذلك أيضا من الكبائر الأخرى عقوق الوالدين، ولم تذكر في هذه السبع الموبقات، ليس المقصود من حديث الحق، وإنما هذه بيّن نجسة هذه الكبائر العظيمة، وهناك كبائر أخرى ليست محصورة في هذه السبع. ولهذا لما سئل ابن عباس الكبائر هل هي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وفي نظر إلى السبعمائة أقرب، ليس لها حق. كل ما الصواب الكبيرة كل ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي إيمان أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا هو أرجح ما قيل الكبيرة. كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان، هذه هي الكبيرة. عقوق الوالدين معناه العقوق القطيعة، قطيعة الوالدين، الوالدان هما سبب في وجودك أيها الإنسان، فيجب عليك أن تبرهما. ولو أحسن إليك إنسان من بعيد لكان من المروءة أن ترد الإحسان إليه، فكيف بوالديك اللذين هما السبب في وجودك واللذان لم يزالا يربيانك ويعملان لإصلاحك وإصلاح حالك وتوجيهك وإرشادك والنفقة عليك والشفقة عليك. ولهذا وصى الله تعالى بالوالدين وقرض حقهما بحق في كثير من الآيات، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: ووصى الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر، وفي الحديث هذا: الجنة قاطع رحم. والرحم هم القرابة، هم القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، وأعلى الرحم وأقرب الرحم الأبوان، الأم والأب، وأعظمهما حقا الأب. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك. ثم أدراك ما أدراك. فالرحم أعظمهما الأم، الأم والأب، ثم الأبناء والبنات، ثم الأجداد والأجداد، الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم أبنائهم أبناء الإخوة الأشقاء والأخوات، وأبناء الإخوة والأخوات لأب، وأبناء الإخوة والأخوات لأم، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم الأعمام لأم، ثم أبنائهم، وكذلك الأخوال والخالات والعمات وأبنائهم الأقرب الأقرب، كل هؤلاء لا من الرحم. فلا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه. والصلة تختلف باختلاف أحواله، تكون صلة بالمال، بالهدية، بالإحسان إلى من، الإنفاق على من يحتاج إلى الإنفاق، وبالسلام وإبلاغ السلام، وبالهاتف، طرق متعددة بين فترة وأخرى. فالقاطع عليه الوعيد الشديد، وشهادة الزور أيضا كالآن من الكبائر العظيمة. والله تعالى قرب شهادة الزور بالأوثان، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر قول الزور، قال ألا وربكم أكبر كبار ليسمعكم الله وعقول الدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. وقول الزور، الزور هو الباطل، هو أن يشهد بغير علم، أن يشهد بغير علم، يشهد أن فلان له على فلان مال وهو لا يعلم، أو يشهد أن فلان يطلب فلانا كذا، أو يشهد أن فلان قد أدى ما عليه وهو كاذب وهو لا يعلم ذلك. وحتى في غير الأموال يشهد أن فلان ابن لفلان، أو يشهد أن فلان من القبيلة الفلانية، أو يشهد أن فلان زوجة لفلان وهو لا يعلم، كل هذا من الباطل ولا يجوز. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أراد أن يشهد ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فشهد أو دع. والحديث فيه ضعف. كذلك الأيمان كاذبة، الأيمان كاذبة، ولا سيما إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم عليه الوعيد الشديد. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وإذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم فليس له أن يحلف لله إلا وهو صادق. وقال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، بالحفظ اليمين ألا يحلف إلا وهو صادق، وبحفظ اليمين ألا يكثر من الحلف. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا وهو صادق، وينبغي الإنسان أن يوقر اليمين بالله لا يكثر من الحلف، وإذا حلف فلا يحلف إلا وهو صادق، ولا يحلف أيضا بغير الله، لأن الحلف بغير الله من الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر إلا أن الشرك أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر. فالأيمان الكاذبة محرمة، لا يجوز الإنسان أن يحلف يمينا كاذبة، ولو كان يزعم أنه لا يضر أحد، بعض الناس يزعم أنه لا يضر أحد، لا. وإذا كان في البيع والشراء أيضا كذلك عليه الوعد الشديد، إذا كان ينسق سلعة ويدرجها بالحلف الكاذب عليه الوعد الشديد. من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يدرج السلعة باليمين، والله ما بعت إلا بكذا، والله ما شرت إلا بكذا، والله ما دخلت عيني إلا بكذا، وهكذا يدرج يدرجها ولو كان صادقا. لا ينبغي أن يجعل الله بضاعته. ولهذا قال ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيبط زانه والمسكر إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فجعل المنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله. والمنان بما أعطى، المسبر عزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا هو صادق. وإذا اقتطع بها ما لم يسلم صار الإثم أشد وأعظم. كذلك إذا الجار، قضية الجار أيضا من المعاصي ومن الكبائر، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي جاره ومن لا يحسن إلى جاره. وفي الحديث يقول النبي في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأذية الجار من الكبائر، والجار له حق عليك حتى ولو كان غير مسلم، له حق الجوار، وإذا كان مسلما له حق، حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان قريبا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والواجب على الإنسان أن يكف أذى الجاره، والأذى متنوع، تكف أذاك عن جارك وتمنع الضرر بأي نوع من أنواعه. من الأذى كون الإنسان يؤذي جيرانه بالأصوات، الأصوات المزعجة، أصوات المذياع أو التلفاز، أو أولاده يؤذونه بأصوات مزعجة، أو يلعبون الكرة وتسقط عليهم وتؤذيهم، أو بأصوات أولاده الكرة، أو كذلك بإخراج القبابة وجعلها عند بابه، أو مياه تؤذيه. كل هذا من أنواع الأذى. أو يطلع عليه على جاره من السطح أو من شباك، هذا من أنواع الأذى. أو أولاده، يسلط أولاده عليه، أو خادمة أو خادمته، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. ينبغي للإنسان أن يكف أذى عن جاره، وأن يحسن إلى جاره بالكلام الطيب وبالهدية وما أشبه ذلك. أما الأذية فإنها حرام، وظاهر الحديث أنه أنها من الكبائر، لأن نفى الإيمان عمن أذى جاره، وهذا نفي للكمال، ويدل على أنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، مؤذي جاره ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواعقه. وبواعقه يعني غوائله وشره، الذي لا يأمن جاره شره فهذا منفي عنه الإيمان، وضعيف الإيمان، وناقص الإيمان. أما ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه المحرمات الثلاث، التي حرمات الثلاث وهي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذه حقوق الناس، وهو مبنية، حقوق الناس مبنية على المشاحة. والواجب على المسلم أن لا يظلم أخاه، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أعظم موقف وأعظم مجمع في الحج، في عرفة، هو وقف بعرفة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم مقدمة لبيان أهمية هذه الحرمات الثلاث وعظم شأنها، وذلك في خطبته يوم النحر، لأنه خطب الناس بعرفة، وخطب الناس يوم النحر، وخطب الناس في اليوم الحادي عشر، كلها في الحج، يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم النحر واليوم الحادي عشر. وقال في خطبته يوم النحر، قال: أي يوم هذا؟ قال: أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسم، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسم، فقال: أليس الحجة؟ قالوا: نعم. قال: أي بلد هذا؟ فسكت الناس
حتى ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الله بشر، فجعل أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليه استشهد الله عليكم، الله بشر الله بشر، أنه بلغ عليه الصلاة. فالدماء والأموال والأعراض حرام، كما اجتمعت هذه الحرمة الثلاث، كما أن يوم النحر يوم الحرام في شهر الحرام في بلد الحرام، يوم الحرام وهو يوم النحر في شهر الحرام في شهر الحجة في بلد الحرام وهي مكة. ودماء الناس أمرها عظيم، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه جسد أخيه بالقتل أو بقطع العضو أو جرح الجسد أو كسر العظم أو حتى ترويعه وهز السلاح في وجهه. وكذلك أيضا المال، المال قرين الروح وشقيق الروح، والإنسان يحب المال، فليس للإنسان أن يعتدي على أخيه ويأخذ ماله بغير حق. يقول لك لا يحل مال مسلم إلا بطيبة النفس، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مال أخيه عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء عيب السلعة أو إخفاء الدين والحق أو غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك أيضا لا يجوز أن يعتدي على عرض أخيه بالغيبة والنميمة التي وهما فاكهة كثير من الناس المجالس، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كان يقول فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فيه كذا، ولو كان فيه ما تقول. سوي النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فلا تتكلم فيه سواء كان هذا الشيء فيه أو ليس فيه، إن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهتان، لا تتكلم في غيبته، انصح، قدم له النصيحة. والله تعالى جعل الغيبة كمن أكل لحم أخيه وهو ميت، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكتمه. واستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مصلحة، ما ورد الشرع باستثناءه كان كالمظلوم الذي يظلم حقه لا بأس، أو المستفتي الذي يستفتي وما أشبه ذلك، هذا يستثنى في أمور في مسائل معدودة دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم. وكذلك أيضا كذلك الاعتداء على من الاعتداء على عرض الإنسان كان يسخر منه، يسخر أو يهزأ يعيبه أو يذمه أو يلبزه أو يهمزه بلسانه أو بإشارة عينه أو غير ذلك. والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإحسان، ينقل الكلام من شخص إلى شخص حتى يفسد بين الرجل بين الشخص وابنه أو بين الابن وأبيه أو بين الزوجة وزوجها أو بين الأخ وأخيه أو بين القبيلة والقبيلة أو بين القرية والقرية أو بين الدولة والدولة، ينقل الكلام من هؤلاء إلى هؤلاء ليفسد بينهم، هذه النميمة. وفي الحديث لا يدخل جنة نباب، وهو ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.